الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد الذي أوضح الله تعالى به المحجة وأقام الحجة وأدان الدين. لم يبق من أحد بلغته دعوته صلى الله عليه وسلم إلا آمن أو قامت عليه حجة رب العالمين، ولله الحجة البالغة على خلقه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فإن موضوع القدر موضوع عظيم، والإيمان به ركن من أركان الإيمان كما تعلمون. ونحن في عصر كثر فيه الشبهات والتساؤلات عن القدر، وهي قديمة في الحقيقة. الإشكالات حول القدر قديمة، ولكن في هذا الزمن اجتمعت شبهات الماضين مع شبهات المعاصرين، وما استجد عند الناس مما تلقيه شياطين الإنس والجن، فأصبح الناس في حاجة إلى تجلية هذه القضية كما هو الشأن في بقية أركان الإيمان وقضايا العقيدة. والذي دفعني في الحقيقة إلى اختيار هذا الموضوع هو أنه كما تعلمون لما كنا قبل البارحة نتحدث عن الإيمان بالغيب، جاءت أسئلة عن القدر، ومن قبل تأتي وما تزال تأتي أسئلة، فأحببنا أن يكون الموضوع الليلة عن هذا الأمر، هذا الركن المهم من أركان الإيمان، على أن نخصص وقتا بإذن الله عز وجل للإجابة على الأسئلة، بمعنى أنه بإمكانكم أن تبدأوا من الآن بالكتابة في رسالة الأسئلة، فإن استطعنا قبل الأذان وإلا نخلي ونعود إن شاء الله تعالى لنجيب من لديه من الإخوان إشكال حول هذا الموضوع، لأنه موضوع دقيق ودقيق. ونحاول جميعا بما يعين الله تبارك وتعالى يفتح علينا به ان ناتي على ما نستطيع ان ناتي عليه من الشبهات في هذا الموضوع باذن الله تبارك وتعالى. ونبدا ايها الاخوه الكرام، فنعرف ما معنى الايمان بالقدر. اذا قلنا اننا نؤمن بالقدر، ونحن المؤمنين ولله الحمد مؤمنين بالقدر، فما معنى هذا الإيمان؟ هذا الإيمان كما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو مقسم على أربعة درجات، ويمكن أن تختصر إلى درجتين: معنى كوننا نؤمن بالقدر أو الإيمان بالقدر أربع درجات، ويمكن أن نختصرها إلى ثلاث إلى درجتين. ما هي درجات الإيمان بالقدر؟ أي ما هي مراتب القدر عامة؟ أول مرتبة من مراتب القدر، أي أول ما يجب علينا أن نؤمن به فيما يتعلق بالقدر، أن نعلم وأن نوقن وأن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، عليم بما كان، وعليم بما سيكون، وعليم بما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر من القول، ويعلم ما تكتمون. يعلم سبحانه وتعالى كل حاجة في هذا الوجود، كل قطرة من المطر تنزل يعلم متى تنزل وأين تنزل، كل لحظة عين، كل قائلة أعين، كل همسة، كل خاطرة تخطر على بال أي مخلوق الله سبحانه وتعالى يعلمها وعلمه بها قبل أن يوجد هذا الكون وقبل أن يوجد هذا الإنسان، فعلمه لم يزل أزلا ولا يزال أبدا، لا تخفى عليه خافية، يبتغي بعلمه عز وجل السر والعلم بالنسبة لنا نحن المخلوقين. ولا يخفى على أحد منكم الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه القضية، أي قضية العلم، مرتبة العلم، نؤمن بأنه سبحانه وتعالى عليه. ومن ذلك فكل ما نعمله نحن من طاعات أو معاصي فالله سبحانه وتعالى عليم بها، ولن يتجدد، لن يستجد له سبحانه وتعالى علم بها بعد أن فعلناها، بل هو يعلمها قبل أن يخلقنا، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض والكون أجمعين، ولا يزال بذلك عليم، وهو مقصد لذلك سبحانه وتعالى ويجازينا به عز وجل. وكذلك المصائب التي تقع وما يحدث في الكون من خير أو شر الله سبحانه وتعالى به عليم. فإذا أول ما أقوله أنا المؤمن بالله عز وجل، نحن جميعا المؤمنين بالله عز وجل، إذا قلنا نؤمن بالقدر فأول شيء أننا نؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، المرتبة والدرجة الثانية بعد العلم هي مرتبة الكتابة. فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، كتب ما كان وما سيكون، وكل شيء أحصيناه في إمام يبين. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء. وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، أم الكتاب، كتبه الله تبارك وتعالى عنده أول ما خلق القلم. أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم أمره أن يكتب، فكتب مقادير كل شيء، وكان عرشه على الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الله يكتب في ذلك الزمن الذي لم يكن هذا العالم الموجود المكتوب قد وجد بعد، لم كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن قبله شيء، ولم يكن غيره شيء، ولم يكن العفو شيء، فهذه الروايات كان الله سبحانه وتعالى وخلق أول ما خلق عز وجل من العالم الذي نحن نعرفه وبلغنا الخبر عنه العرش والنهر. ثم سبحانه وتعالى خلق بعد ذلك القلم، وأول ما خلق القلم أمره أن يكتب، فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. هذا متى في أي زمن؟ هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة سبحانه وتعالى. فإذا الأمر قد فرغ وقد قضي منه وقد كتب، إن كان خيرا وإن كان شرا. وهذه الكتابة لها تفصيلات ولها أقسام، يعني هذه الدرجة درجة الكتابة. فإن الله سبحانه وتعالى قدر الأقدار هذه المعلومة المكتوبة له سبحانه وتعالى، قدرها تقديرات مختلفة بعضها إضافة بعضا. فإذا أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون قبل أن يخلقه بالأحرى كتب ماذا سيصيب به. هذه الكتابة نستطيع أن نسميها الكتابة الكونية، الكتابة الكون، كل الكون وما سيقع فيه مكتوب. فلما خلق الله تبارك وتعالى آدم استخرج ذريته سبحانه وتعالى من صلبه في عالم الذر، وجعل طائفة منهم في الجنة من أهل الجنة، وطائفة منهم من أهل النار، فكتب للنار أهلا وكتب للجنة أهلا قبل أن يخلق الخليقة، وإنما قد خلق لذلك الوقت من الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام. فاستخرج الله سبحانه وتعالى من ظاهره ذريته وجعلهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الكتابة إذا تتعلق بالنوع الإنساني، نستطيع أن نسميها الكتابة الإنسانية الكتابة النوعية، أي نوع الإنسان، النوع الإنساني وضع منه التقي ووضع منه السعيد بحسب علم الله سبحانه وتعالى بما سوف يعملون. إن هنالك كتابة تتعلق بكل فرد من المخلوقات من خلق الله من بني آدم، كل فرد، الكون كله له كتابة، الجنس البشري كله، النوع الإنساني له كتابة، كل إنسان له كتابة أيضا. متى تكون هذه الكتابة؟ هذه الكتابة هي ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك في الصحيحين المتفق عليه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح فيخبر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وسقيه أم سعيد أو سعيد. والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعلم بعمل أهل الجنة حتى ما يقول بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يقول بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ونحو ذلك وردت أيضا في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه. ولعل في هذا الحديث بعض الإشكال نتناوله إن شاء الله إذا تعرضنا للأسئلة بإذن الله عز وجل، ولكن المقصود هنا أن هناك كتابة عمرية فردية تتعلق بكل إنسان، فما من نفس منفوسة، ما من نزلة مخلوقة إلا وكتب الله سبحانه وتعالى ماذا سيكون؟ كتب لها هذه 4 كلمات متى؟ أول ما خلق الروح لهذا الإنسان ونفخها في تلك المضغة، في تلك العظام، في بلوغات 3 في بطن الرحم. كتب الله سبحانه وتعالى له الرزق والأجل والعمل والسقاوة أو السعادة. فهذه أيضا نوع من أنواع الكتابة. بعد ذلك نجد كتابة حولية، كتابة أو تقديرا حوليا، قدرا سنويا في الحول في السنة. في أي ليلة يكون هذا القدر؟ يكون في ليلة القدر، الليلة التي فيها يصرف كل أمر حكيم، فيكتب الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة ما هو واقع في عالم الوجود هذا إلى مثلها من الليلة القادمة، يستمر الله سبحانه وتعالى، حتى أنه كما ورد في الحديث أن الرجل ليرى في الأسواق ماشيا وهو مكتوب عند الله تعالى من الأموال. يعني هذا الإنسان يمشي ويتحرك ويضحك وهو موعده لن يصل إلى ليلة القدر القادمة، فيموت في هذه السنة في الوقت الذي كتبه الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بما كان وما سيكون. ثم بعد التقدير السنوي التقدير اليومي، أخيرا نجد التقدير اليومي. هذا التقدير اليومي هو ما أخبر عنه الله تبارك وتعالى بقوله: كل يوم هو في شأن، هو سبحانه وتعالى كل يوم يعز ويذل، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يهتم ويضع كما يشاء سبحانه وتعالى. فهذه المقادير التي يقدرها سبحانه وتعالى يوميا وينفذها وفق ما اقتضت ارادته ومشيئته ووفق ما سبقت به الكتابه في الموت من قبل. فهذه الدرجه الاولى من درجات القدر التي نستطيع كما قلنا نستطيع ان نجعلها درجتين، اذا قلنا العلم درجه والكتابه درجه، ونستطيع أن نجعلهما درجة واحدة فنقول درجة العلم والكتابة أو مرتبة العلم والكتابة، فما علمه عز وجل كتبه أيضا في ذلك اللوح المحفوظ في الجنان المبين. المرتبة الثالثة من مراتب القدر هي مرتبة المبدئية، والإرادة، أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له مشيئة وله إرادة، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء ويخلق ما يشاء ويقدر ما يشاء كما يشاء، لا راد لأمره ولا يعقب لحكمه سبحانه وتعالى. فهو رب العالمين وهو خالقهم وهو الذي يصرفهم ويدبرهم كما يشاء، مشيئة مطلقة. وأما العبد فله مشيئة مقيدة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد وإرادته واختياره هي جزء من قدر الله عز وجل الذي كتبه ليجازيه ويحاسبه عليها، ولكنها لا تكون إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا، لا يمكن إلا هذا. كما قال الله سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: يعلم أن الأمة لن يجتمعوا على أن ينفعوه لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وضعت الأقلام وجفت الصحف، فهذه الأمور قد قضيت وقد انتهت، والله سبحانه وتعالى هو الذي له المشيئة ولا يقول إلا ما شاء. ولو أطبق الثقلان الإنس والجن وبل الإنسان كافة وكل القوى جميعا على أن تعمل شيئا أو توجده أو تنفع به أو تضر، لم يشاء الله عز وجل أن يقع، لا يقع ذلك على الإطلاق. وأيضا لو اجتمعوا جميعا على أن يردوا شيئا مما كتبه الله وقدره وقضاه من خير أو شر لا يستطيعون ذلك أبدا، لأنهم مقهورون مربوطون بقدرة الله سبحانه وتعالى وبمشيئته التي لا يعدها شيء ولا يردها شيء. هو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، ولا يقول في خلقه إلا ما يريد ما يشاء سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة من مراتب القدر مرتبة الخلق، أي نحن المؤمنين عندما نقول إننا نؤمن بالقدر ونحن نؤمن بالعلم نؤمن بالكتابة نؤمن بالمشيئة، ثم بعد ذلك نؤمن بماذا؟ بالخلق، لأننا في هذه الدنيا هو خلق الله سبحانه وتعالى. حتى أعمال نحن بني آدم نعم مخلوقة لله، حتى ما نخلقه أي ما نصنعه حتى ما نصنعه نحن بني آدم، ما نرتبه ما نقويه ما نبنيه ما نهدمه، هل هو مخلوق لله سبحانه وتعالى؟ نقول بعد هذا مخلوق لله سبحانه وتعالى، كما مسح لذلك طريق القرآن: والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وجاء في الحديث الذي صححه العلماء ومنهم العلامة المحدث الشيخ محمد بن ناصر الدين العنزان حفظه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله خالق كل صانع وصنعته. فالإنسان إذا مهما عمل إن بنى إن صنع مهما عمل طاعة عمل معصية فهذه من خلق الله سبحانه وتعالى، كلها مخلوقة له سبحانه وتعالى. ما دور العبد إذا في هذا الموضوع؟ العبد فاعل يفعل بمشيئته وباختياره ما يفعل من الافعال الاراديه والافعال الاختياريه. عند هذه النقطه يا اخوه، عند هذه المرتبه تلاحظون ان الاشكالات بدات تتوارد، وما يثيره الشياطين والمنحرفون والمجرمون قديما وحديثا. عند هذا الإشكال، عند هذه القضية، عند درجة الخلق والمشيئة، إذا قلنا أن العلم والكتابة مرتبة وجعلنا المشيئة والخلق مرتبة ودرجة، ففي أيها يدور الإشكال؟ في المرتبة الأخيرة، في الخلق أو في الخلق والمشيئة. هذا الذي أشكل على كثير من الناس، وهو أنهم قالوا: كيف يكون الله سبحانه وتعالى خلق من الذي خلق الإنسان وكتب عليه أنه يفعل الخير ويفعل الشر وقدر عليه ذلك قبل أن يخلقه ثم بعد ذلك كيف يجازيه وكيف يحاسبه عليه. هذه القضية، هذا السؤال الذي يظن كثير من الناس أنه محير، أنه لا جواب له، أنه مسكر وأنه مؤمن، بنوا عليه مذاهب باطلة. وما خرجت القدرية التي ظهرت في عهد صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأنكرت القدر إلا من أجل الشبهة التي يثيرها هذا السؤال. لكن هل تمثل لتساؤلات المتسائلين أو لشبهات الملحدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا هذا الدين مثل السم في رافعة النهار، وما تركنا صلى الله عليه وسلم إلا وما من طائر مطلب جناحيه في السماء إلا ذكر منه علما كما أخبر بذلك أصحاب الأنصار. هذه القضية هل تركت؟ لم تبين؟ لا أبدا. أعظم الناس عقلا وأعظمهم فهما وأكثرهم يقينا وإيمانا وفكرا وعلما وعملا هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، يعني الذين سمعوا هذه الأحاديث وقرأوا هذه الآيات وتدبروها وعقلوها، هم أنفسهم جعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عدة أحاديث صحيحة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية ويزيده صلى الله عليه وسلم بأعظم جواب، الجواب الذي لو ظل الناس يبحثون ويلقطون لن يجدوا أبدا جوابا أبلغ ولا أدنى منه. وأنا لا أذكر لكم إلا بعضا منها، أذكر قصة حديثا فيه قصة تنطبق على هذه الشبهة. عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه كان يجالسه أبو الأسود الدؤلي، شخصية معروفة. فمرة قال عمران في حديث صحيح، قال عمران لأبي الأسود: يا أبا الأسود، أرأيت ما يعمله الناس وما يتجهون فيه؟ أهو في أمر قد اقتضي عليهم ومضى، أم فيما يستقبلون مما قامت عليهم به الحجة وبلغه نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ قال الصحابي يرتحل التابعين، يقول: هذه الأعمال التي يعملها الناس الآن من طاعات ومعاصي، هل هي أمر قد قضي ومضى وكتب عليه قبل أن يجدوا، أم فيما يستقبلون مما قامت عليه به الحجة وبلغهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضعوا الموضع الامتحان. قال أبي الأسود: فقلت: لا، بل فيما قد قضي ومضى. قال له عمران: وكيف يجازيهم على ذلك؟ إذا كان قد قضى ذلك وكتبه، كيف يجازيهم عليه؟ فقال أبو الأسود: فجزعت لذلك فزعا شديدا، وقلت: سبحان الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو الذي هو ربهم وهو خالقهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فزع. قال: كيف؟ لا يكون ظلما أبدا. فطمأنه عبران رضي الله تعالى، طمأنه وقال: إنما سألتك لأحذر عقلك، يختبرك، يرى هل أنت متمكن من الإيمان وقوي، أم أنه لو جاءتك شبهة وذهبت بك وليلا وسيانك. إنما سألتك لأحذر عقلك. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وفي رواية رجل من مزينة، فقال له: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل ما يعمل فيه الناس ويكدحون، أبينا قد قضي ومضى، أيدينا يستقبلون به مما قامت عليه به الحجة وبلغه نبيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل فيما قد قضي ومضى. فقالوا: ألا نجع العمل إذن ونتكل على ما قضي؟ فعلى ما قضي لم قد قضي، فبين العمل فيما العمل لما نجع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بريع المليون فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يؤثر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل السقاوة يؤثر لعمل أهل السقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ما ذكره الله تعالى في سورة الليل والليل إذا يغشى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ورد مثل ذلك في الحديث المتفق عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، سألوه يا رسول الله هذه أعمالنا من طاعات ومعاصي مكتوبة مضمون كلامه هذا هو مكتوبة قضية أم هي أمور نعملها الآن نستعرضها نستقبل بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل قضيت وكتبت. فيسألونهم إذا انتهينا العمل أو يقولون إذا لماذا لمده العمل ولم تكتب على ما كتب؟ فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان من أهل السعادة فهو ميسر لها، ومن كان من أهل السقاوة فهو ميسر لها، ويحثهم على العمل يحثهم على العمل. وهذا هو الذي هذا الكلام الصحيح الذي فهمه الصحابة الكرام كان من أشد الأمور التي دفعته للاجتهاد والحرص في طاعة الله سبحانه وتعالى. أرأيتم كيف إنسان يعلم أن من كان من أهل السعادة ميسر لعمل أهل السعادة وطريقه إلى الجنة، ما تقول النتيجة؟ يجتهد ويخجل ويحرص على أن يستكثر من الخيرات ليكون من أهل السعادة ومن أصحاب الجنة. وأما المعرضون والمنحرفون فإنهم يعارضون أمر الله ويعارضون دين الله سبحانه وتعالى بمشيئته وبقضائه فيعجزون يعجزون، بخلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المؤمن القوي خير واحب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك. انظروا كيف، او قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، بل يجب على الانسان ان يسعى وان يحرص على الطاعات وعلى ما ينفعه وعلى ما يقربه من الله سبحانه وتعالى. ولا تعجز العجز، كان يستغيث النبي صلى الله عليه وسلم بالعجز والكسل، لا تعجز. فان فاتك امر او اصابك امر فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الايمان بالقدر الحقيقي. احرص اجتهد اجتهد، ان كنت مؤمنا قويا تعلم انك احب وخير عند الله من المؤمن الضعيف، المؤمن الحريص على ما يقربه من الله، العامل المجتهد بطاعه الله احب الى الله سبحانه وتعالى وخير عند الله من المؤمن الضعيف. والعاجز التارك الذي يلقي كل ما ياتي به ما ياتي به خير وشر على القدر ولا يعمل عاجز، هذا ماذا تعمل؟ يقول لو اني فعلت لو اني فعلت لكان كذا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الا تقول لو اني فعلت كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. هكذا يرشدني النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابه كانوا اكثر الناس حرصا واجتهادا في طاعه الله وفي عباده الله. لماذا؟ لانهم يعلمون هذه الحقيقه الواضحه النيره، حريصون على الاخذ بها. مثال ذلك ايها الاخوان، لو علم انسان من الناس انه سوف يكون له اولاد كثيرون، مثلا لنقول رؤيا صالحه راها انسان في حاله حسنه طيبه، وراى رؤيا صالحه انه سيكون له ذريه كثيرون. الرؤيا كما تعلمون اذا جاءت رؤيا يرى الانسان رؤيا فانها جزء من 49 جزءا من النبوه او ارتفاع الاسد، يعني جزء يقدر الله سبحانه وتعالى الانسان على شيء من غير الذي سيقع. راى في المنام هذا استبشر بهذه الرؤيا وفرح وسر بها، يدفعه ذلك الى ماذا؟ الى ان يبادر فيتزوج الزوجة الصالحة، وإلى أن لا يتخذ أي مانع مما قد يمنع الحمل من الأسباب المعروفة لتتحقق له تلك الذرية. وكذلك لو أنه ذكر لعند الله عز وجل كما إن كان الزوج من النبي صلى الله عليه وسلم قد أذكره، أي الآن يعطي تذكيرات كثيرة مثلا هذه، لأن الإنسان سوف يكون لديه من هذه المزرعة ثمر كبير ورقم كبير ورزق كبير. ما الذي يفعله الإنسان العاقل العادة؟ يجتهد ويحرص أن يكسب أكثر ما يستطيع لتتحقق له تلك المزرعة. لكن لو قال على كل أولاد هي علم علمه عز وجل وكتابة كتبها ثم شاء ذلك ولا بد ان تقع مثلته سبحانه وتعالى ثم خلق ذلك فينا، فمعنى ذلك اننا نتصادق ونحرص على طاعه الله ونجتهد بالطريق الموصل الى مرضاه الله والى ذمه الله سبحانه وتعالى لكي نكون من اهل السعاده. فان اهل السعاده ليسترون لها فما ان اهل السقاوه ليسترون لها غير من الله واياكم اعاننا من السقاوه واهلها. القدرية ما الذي أنكره وما حكمه؟ التنعرف الضد بالضد يعرف. القدرية الذين من أجلهم روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الحديث عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حديث جبريل العظيم المسجور لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر به أركان الإيمان وأركان الإسلام اللي مكان إليه القدر كما تعلمون. ذكر ذلك عبد الله بن عمر لما أن جاءه الوفد من العراق راكب العراق وأخبروه أن معبدا الجهلي يرد معه ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أمر، فقال عبد الله أبلغوهم أنني منهم بريء وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل رجل ذهب الناس قبل منه إلا أن يؤمن بالقدر. ونقل مثل ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، بل قال أي لو مسكنت من أحد منهم لدققت عنقه. هذا أول شرك يقع في هذه الأمة، أول ما يقع للنقل لغاية التوحيد، وكان ذلك أول ما يقع في مسألة الإيمان بالغيب هو إنكار الإيمان بالقدر. وقال الأمر مستعد، العبد هو من يخلق ما يخلق من طاعة أو معصية هو الذي يخلق الله. فما هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي تدل عليه بالسمع الآيات والأحاديث؟ مذهب أهل السنة والجماعة الحق أن كل عمل من أعمالنا نحن بني آدم طاعة أو معاصي فنحن نعمله نحن نفعله. والله سبحانه وتعالى مثل هذا العمل وصفنا به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي القرآن كثير تفعلون. وكذلك تقيمون الصلاة ولا يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة كل الطاعات، وكذلك المحرمات مثلا يشركون يزنون وما أشبه ذلك. ورد في القرآن ورد جميع الأفعال منسوبة إلى من؟ إلى الإنسان، إلى الإنسان فاعل. طيب، والله سبحانه وتعالى خالق، الله تعالى خالق، خلق الإنسان وخلق عمله، ولكن العبد هو الذي فعل ذلك. القدرية الذين عنك القدر قالوا له إن الإنسان هو الخالق، هو لم يخلق الفعل نفسه، تعالى الله عما يقولون علما كبيرا. قالوا لو قيل ان الله هو الخالق فكيف يخلق الفعل في الانسان الا الذي لاحظتم الكبريه التي اثبتها. فيقول لهم عن السنه والجماعه الله سبحانه وتعالى خلق الفعل ولكن العبد هو الذي فعله، والله سبحانه وتعالى شاء ذلك. نعم، شاء الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من عصى وأن يكفر به من كفر وأن يشرك به من أكفر، ولكن هل رضيه الله سبحانه وتعالى؟ لا، هل كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى وكل ما شاء ربه؟ لا. اذا لا بد ان نسلط الضوء على هذه القضيه حتى نعرف لماذا وقع اللبس عند المسلمين، ولماذا وقع اللبس حتى عند كثير من الناس في مساله القضاء والقدر. يظن الناس او الذين لديهم اتجاهات في هذا الموضوع ان ما شاءه الله عز وجل فقد رضيه، كل ما شاءه وكل ما قدره فقد رضيه، وهذا لا يصح لا على مقتضى القران ولا السنه ولا مذهب السنه والجماعه. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى شاء الايمان وشاء الكفر، شاء الطاعه وشاء المعصيه، هذه مشيئة كونية وإرادة كونية، أراد الله سبحانه وتعالى بمقتضى الحكمة العظيمة الجليلة أن يقول بالناس مؤمن وكافر، هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن حكمته عز وجل الخوف أن يجعلهم فريقين، هذه مشيئته الكونية وإرادته الكونية، ولكن رضاه لا يتعلق بهذه المشيئة، رضاه عز وجل يتعلق بمشيئته الشرعية، بإرادته الشرعية. أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب لتبين للناس ماذا يرضي الله، ماذا يحبه الله عز وجل، وما الذي يبغضه الله، وما الذي يسخط الله، وما الذي لا يريده الله عز وجل. ولهذا لو سألت أحد واحد ما صلى أو كذب كذب زنى سرق، فقال لك واحد من الناس هل أراد الله عز وجل أن يفعل الرجل هذا الفعل؟ إن قلت نعم أراد الله هذا الرجل فاخطأ، إن قلت لا لم يرد الله فاخطأ. مثل كيف هذا؟ لا بد أن يفصل ماذا تريد بأراد. إن كنت تقصد بأراد أي أن الله شاء ذلك وعلمه وكتبه وقدره عليه، نعم الله تعالى شاء حتى لو كان جهرا أو كفرا أو جزيرا أو معصية، الله هو الذي شاءه، فلا يقع شيء في الكون إلا من الطاعون إلا يريد الله. وإن كنت تريد بقولك هل أراد الله هذا من هذا أن يجري أو أن يسرق، أن الله تعالى يرضى بذلك ويحبه؟ فلا، لاحظت الجواب التصديق من الله، الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يجري الزاني ولم يرد أن يسرق السارق، أي لم يحب ذلك، الله سبحانه وتعالى لم يحبه ولم يسرعه ولم يعمر به، لم يوجده في الكتاب ولم يرسل به رسولا. إذا الإرادة عندنا ولا لها معنيان، إن أردنا بها الإرادة الكونية التي هي مطلق المشيئة بهرب المشيئة، فنعم الطاعة والمعصية كلها إرادة لله أرادها وقعت، لكن إن أردنا بالإرادة أي محبة فلا يريد الله أي لا يحب الله إلا ما شرع، إلا ما أرسل به الرسل وأنزل به الكتب. ولهذا احتج المشركون بالمشيئة واعترضوا بالمشيئة وأبطل الله تبارك وتعالى حجته في أربعة أقوال من كتاب الله. في سورة الأنعام فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أعدنا، وأكد ذلك ماذا وقع في سورة النحل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله لا عبدنا من دونه من شيء نسل ولا عبادنا ولا حربنا من دونه من شيء. هنا هذه مبعوث احتج المشركون بالمشيئة، يعني يقرر كلامه لو ان الله تعالى شاء لا اشرك، لو شاء الله لا اشرك، كما في هذا المقرا الثالث القاري لو شاء الرحمن لا عبدنا. ما معنى ذلك؟ يعني يقولون الرحمن عز وجل الله عز وجل جاء لنا أن نعبد هذه الأصنام، يعني هو راضي عنها، لو شاء الله ما عبدناها، إذا هو راضي عنها، قالوا هذا في أي مقام تبع الرسول، قالوا في أي مقام في أي موضع في موضع رد الرسالة في موضع تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد منا يا محمد؟ نترك عبادة الأصنام؟ لا، لو شاء الله ما عبدناها، لو شاء الله ما أتركنا. هذا هو. وقالوا ذلك بالموضع الرابع في موضع الأمر بالإحسان، أن يطعموا من لو يشاء الله أطعمه، لو شاء الله أطعمهم، كيف أنا أطعمهم؟ إذا هدوا لدينهم يريد أن لا يؤمن لأن الله شاء الكفر، ويريد أن لا يؤمن لأن الله لم يشاء الإطعام. لم يحفظوا هذا غيره، المقام هنا مقام الاعتراض والتكذيب والرد لرسالة الرسل. ولهذا عقب الله تبارك وتعالى على قوله هذا في سورة النحل، قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله أي فضلا ومنهم من حقت عليه الضلالة أي عدلا منه سبحانه وتعالى. إذا الأمر لو كان ذلك فلا تقولون لماذا أرسل الرسل وأرسل الكتب تقول لكم هذا يريده الله أن يحبه ويرضاه وهذا يكرهه، إذن لا يجوز لكم ذلك. فالمشركون إذن لم يكونوا يثبتون القضاء والقدر، لم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان الحديث الصحيح في صحيح مسلم جاءوا ليجادلونه في القدر فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لا يؤمن بالقدر، لكن لماذا قالوا لفي نفي مشيئة الله لو شاء الله؟ قالوا معترضين بها على الشرع، يريدون أن تكون لهم حجة في شرح الأمر وفي شرح الله. ولهذا قال عز وجل عنهم: قل يجب أن عنهم أنت لله الحجة البالغة ومن شاء لهداكم فاتبعوه. سبحان الله، يكذبوا بقوله لو شاء الله ما أشركنا بما يقول لو شاء لهداكم فاتبعوه، الذي قليل البصير كان هذا يعني جعلوا الكلام يعني غالبا بالله تتلاحظ مع بعض. لا ابدا، الله سبحانه وتعالى لا يشاء ارجاء كونا وقدرا لهذا الناس اجمعين. وفي هذه الحاله هل يحتاج الى رسل؟ هل يحتاج الى كتب؟ خلاص هداهم اجمعين. لكنه سبحانه وتعالى جعل لهم المسيح إلا هديناه السبيل إلا كافرا على واحد وإلا كفورا. فمن شاء يقول الحق لرسوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكنه عز وجل أقام الحجة عليهم بماذا؟ بالرسل. إذن أنت لله الحجة البالغة، أنت لا أحد الحجة على الله لا بالقدر ولا بغيره، أنت لله الحجة البالغة فمن شاء لهداكم اجمعين. فإذا هذا النوع الأول من نوع الاعتراف القدرية التي تسمى القدرية التركية أو القدرية المشركية. المشركون اعترضوا بمشيئة الله، احتجوا بمشيئة الله على رد أوامره ونواهيه ورد دينه وشرعه وتكذيب أنبيائه سبحانه وتعالى. والنوع الثاني هو واقع في الله في الليل القدرية الإدريسية، القدرية الإدريسية يقضى إلى من؟ إلى إبليس. ما الذي قال إبليس؟ قال رب بما أغويتني لا أضلنن، فبما أغويتني لا أضلنن. لو إلى كما ورد في الآيات الكبيرة لا أضلنن ولا أضلنن، لكن هذه الآيتين فبما أغويتني أو قال رب بما أغويتني، يعني ما معنى ذلك؟ إبليس أبى أن يسلم واستكبر وكان من الكافرين، فكتب الله سبحانه وتعالى عليه اللعنة إلى يوم الدين وأخرجه وأخرجه من رحمته. وعندئذ اتخذ هذا الموقف إبليس اتخذ هذا الموقف من آدم بالروح العداوة والإغواء والإذلال والإغراء إلى أن تقوم الساعة. قال يجب أن يحج إبليس على فعل هذا، ما قال فبعصياني بكفري بإنقاذي باستكباري فأجيهم، قال فبما أغويتني لأغوي من الله عزيز يعني عزيز يقول ما دام لك عنصري فسوف استمر في اغواء بني هذا اليوم لله واقع في حياه الناس اليوم القدريه بالجنسيه ماذا يقولون؟ يقول يصلي بلاحي ما اراد الله ما كتب الله ليصلي طيب بعدين فيستمر بعدم الصلاه لما كان الله شاء صلي لكن ما دام لا كتب الله ما راح يصلي اذا هو يستمر في الغواه ويستمر في المعصيه ويقول ان الله لا شاء بل الذي الذي عصى روح لو شاء هذا الانسان لو شاء قال من بوله وتوجع وصلى لكن الشيطان القى الشبهه الابليسيه هذه في اتباعه من شياطين الانس ومن المستمعين له الذين وقعوا في خبائله فاصبحوا يحتجون بهذه الشبهه ما دام الله غالب هذا من الله ما دام غالب ما دام لا هداه واستمر فهذا هذه الشبهه الابليس ما دمت قد غويت لي فسوف استمر في الاغواء إذا يحصل عن الشبهة المشركية أو الشبهة الشركية والشبهة المشركية كيف أنها واقعة في الناس اليوم وكذلك القدرية المشركية الشبهة المشركية في القدر هي شبهة الذين قالوا كيف يخلق الله عز وجل الخلق كيف يخلق الأفعال في الإنسان ثم يحاسبه ثم يجازيه عليها لا إذا من سير لا سبق ونقول الأمر عرف الإنسان وهو يخلق فعل نفسه وهذا يتبرع الله سبحانه وتعالى فيها بقوله الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه ولهذا لما الطرف الصالح أراد أن ينافروه ويعرف حكم هؤلاء القدرية من نوع الملوك القدرية الملوكية لأن الملوكية يثبتون خالقين خالق الإله النور خالق الخير وإله الظلم خالق للشر هؤلاء قالوا الطاعات من فعل من خلق العبد وأن الطاعات من خلق الله وأن المعاصي أفعال عبد المعاصي هي من خلق العبد حتى لا نسبها إلى الله سبحانه وتعالى ماذا قال به السلف ومنهم الإمام أحمد رحمه الله انظروا علم الصحابة يا إخوان وعلم السلف علم كلمات قليلة تحتها علم كثير كبير كيف نظروهم؟ كيف جادلوهم؟ بكتابة أربع مجلدات خمس مجلدات فلسفات طويلة في القدم لا على نفس العلم النبي صلى الله عليه وسلم جواب كاف كاف في أوجه الكلمات قال الله مسلم رحمه الله وغيره من السلف ناظر القدرية ناظر القدرية بالعلم بالعلم فإذا قروا به نصروا وإن أنكروه كفروا يعني ناظرون بالعلم ما معنى خليكم متعلمين عندكم العلم أحسن ناظرون بالعلم اللي هو الناس تغلونا الناس حبيب العلم يقول الناس تغلونا يعني واحد يقول لك الله قدر علي هذا الفعل أن ما أصلي أو أن يأتي أي واحد إذا قدر علي إذا أنا عبد الله قدر ما موجود هذا الموضوع الموضوع هذا ممكن من يواجهه فيه لكن حتى نرتاح في النقاش معه نبدأ بأول شيء تعال ماذا تقول في العلم؟ علم الله عز وجل أن تفعل هذا ولا لا فإذا قرر به تستطيع تقطعه تقول طيب علمه نعم فإذا كتبه هو نعم كتبه لأن إذا قال علمه إيش المعنى علمه كتبه إيش الفرق؟ طيب علمه وكتبه شاءه إذا كتبه إيش المعنى فعلمه كتبه شاءه طيب خلقه ما قالت لا اذن لا خلاص انت الان ملزم انت مخصوم انت مسجون لانه علمه وكتبه وشاءه وخلقه ايش المعنى؟ من تسوي ثلاث مراتب تجي انت الرابعه تتردد لا يمكن اذا اقروا بالعلم خصموا علم واذا انكروه لا ما علم عياذا بالله ما علم الله انه تفعل كذا هذا كفر اذا انكروه كفروا فلا يحتاج زياده معاه في الفروع قول الله عز وجل يعلم كل شيء هذه حقيقة بدعية يعلمها جميع المؤمنين بل حتى للأمم الكافرة يعلمون أن الله يعلم كل شيء كل من يكون بوجود الله يعلم أنه يعلم كل شيء واحد يقول لك لا لا يعلم الله بكل شيء ما علم بأفعاله هذا كيف؟ هذا على طول كفر وتكفره على أمر بين لا على أمر قد تدخله السبع تكفره بأمر بين واضح وهو إنكار العلم الذي لا يخفى على أي مؤمن. ولهذا نجد أن السلف الصالح من ذكروا في كتبهم على القدر ذكروا حقائق يعني القصص وقائع لعلها أنه يوضح المراد لتعرف الفرق بين القدرية بين من يؤمنون بالقدر وبين القدرية في أي نوع من أنواعهم. ذكروا أن رجلا جاء إلى عمرو بن عبيد عن ابن عبيد هذا زعيم القدرية المعتزلة العيارية وهو الذي أظهر مقامة معبد الزهري لأنه كما تعلم الأول من أظهر القدر معبد الزهري في الجسرة وغير الآن الدمشقي الذي كان في الدمشق وانتقل إلى دمشق تلقف عمرو بن عبيد. فعمرو بن عبيد كان من النوع الذي يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يرد نفسه لا عند إرادة إلا إرادة واحدة لو جد أدلنا الإرادة إن كانت بمعنى المسيء المطلقة لا تصب إن كانت بمعنى المحبة لا حد لا عند إرادة واحدة وكان الحجاج الزهار جدا فجاءه أعرابي بدل لا يدري كيف يرجي قال دلوني على رجل صالح بدل رجل صالح ما لك يا أعرابي قال ضاعت لي ناقتي هربت ناقة الأعراب الجدر يا رب وجاءت يريد رجل صالح يدعو الله له فدلوني على عجل بن عبيد هذا رجل جاهز عادل تدعو الله لك فقال له ما لك قال يا عمرو إن ناقتي قد سرقت وقد ضاعت سقطت ولا أدري من الذي أخذها. فقال عمرو بن عبيد يدعوني يدعو الله قال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقتك تردها عليك يريد أن ينزه الله يعني عند الترجيح اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقتك تردها عليك أن يعتبر من الذين هو العمر أو بعض الناس لا لم يخطر لكن أعراب بنتائج أعراب بذكرته رأسا قال لا حاجة لي في دعائك إذن هم حديث ليه الناس هذه ليه قال ما دام أنه قد أراد أن لا تسرق فسرقت حتى أن يريد أن ترجع فرسل ولماذا عند عمرو بن عبيد؟ إرادة واحدة بس فقال ما في فايدة يعني لا أراد أن يفكر فرصة طيب يريد أن يرجع ما ترجع لا ترجع ولهذا يقال أن الذي يسجل له قدرية أيضا من اختبار القدرية وأخذ هذا يعني تجاهلها في القدر القائم قال القدري قال الذي يريد هل الشيطان لما فعل وعصى هل هو هل فعل ذلك بقدر من الله؟ قال قدري لا قال إذن أغلى جهل إذن بك هل مكتب ذلك فقال له إذن لما لا تسلم قال لا أنا مع أقواهما قال الذين في أنا مع أقواهما يعني على كلامك أنت ما أراد الله أن تذكر وكفر قال لك مع الجهل إذا نبدو كيف أقوام يحدث هذا هذه الصدرات يحدث طعنا في الدين وفنة في الدين فيصدر بذلك إلى القول إلى الطرف الآخر يفضي هذا الكلام إن كان القدر يفضي إلى الطرف الآخر أي من الطرفين يفضي إلى الآخر منذ الجهل ما هو الطرف الآخر أن يقال إن الله عز وجل هو ساعد كل شيء كان خالق ذلك الجهلية ولو اكتفاهم الكسب عند الأشعرية الكسب أصلا كان عند النظام عند الأشعرية مما أخذه منه الأشعرية أو من بعضهم يقولون لا يعني عندنا المتحدثين له الشيعة قدرية يقولون القدر وعندنا الجهمية والأشعرية المتحدثية هؤلاء جبرية كيف يقولون الله هو الساعد الله لا يقول الله هو الخالق يقول الله عز وجل عز وجل هو الساعد وتبيعهم على ذلك ولا تستنبيه يقولون أي فعل يقع يجب عليك أن تعتقد أن الله هو الساعد تعالى الله عن ذلك علمه وحديثه الناس يفعلون الزنا يفعلون شرب الخمر يفعلون محرمات كثيره نقول ان الله من فاعل لا ولكن الله شاء ذلك نعم اراده كونا نعم لكنه لم يحبه ولا يحبه شرعا خلقه فيه نعم لكن هو ليس هو الفاعل له وانما الله الخالق والعبد هو الفاعل تلك السنه الاخيره ليه لأن الوقت ضيق إذن لما نقول كيف يجازيهم الله سبحانه وتعالى؟ نقول هل يجازي الله سبحانه وتعالى العباد على ما يعلم، على مجرد ما يعلم؟ هل يبعث يوم القيامة فيقول أنا أعلم أنك ستفعل المعاصي فأعاذني وأغنك عليها، أو أعلم أنك تفعل الطاعات فأجيبك عليها؟ أن يجازيهم على ما فعلوا؟ الله سبحانه وتعالى يجازيهم على ما فعلوا، نعم. ولهذا يأخذ الترك للإنسان، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لا يصدق بما يقرره عليه ربه، ويتهم الملائكة الكافرين الكرام، فيقول يا ربي لا أقبل شاهدا إلا لنفسي، فيختم الله عز وجل على أفواه ملائكة الكفار، وتكلم أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وتنطق جلودهم لأنها عملت المعاصي. إذا هذا الإنسان لما يخاطب أن يدخل الجنة أو يدخل النار فهو نتيجة الأسباب التي اتخذها والأعمال التي عملها. وإلا لو كان الحساب على مجرد العلم لكان أول ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم واتخذ من ظهره ذريته وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي ولا في النار ولا أبالي، كان من ذلك الوقت انتهى ولا حاجة إلى بيتركوا وإلى أن يأتوا هذه الدنيا. لكنه سبحانه وتعالى يجازيهم على أعمالهم، وهذه الأعمال التي يعملها الناس ما كان منها غير اختياري لا يحاسب عليه الإنسان. ألا ترون المظلوم هل يحاسب الله تعالى المجانين؟ بل ورد أن أربعة من الناس يتغيبون إلى الله عز وجل يوم القيامة: المظلوم والجرم والصغير والذنب، هذه الأمهات كل منهم يوم القيامة يقول يا رب لما جاء الرسول كنت مجنونا أو كنت هرما أو كنت صغيرا أو لا بلغ الدين لا بلغ شيء من هذا، فكيف تحسبني يا رب وأنت الذي لا تجد له أحدا شيئا؟ والله عز وجل حينئذ ينتحلهم ويختبرهم: إن الله لا يظلم الناس شيئا. حسب سبحانه وتعالى الله غني عن الناس وغني عن الدنيا: يا عبادي إني حرمت الذل على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تدعوا. فالذين يقولون ما دام أنه قدر ذلك وكتبه علينا إذا كيف يحاسبنا؟ يقول أنت جعلت نفسك كالمجنون أو كالصغير أو كالهرم الكبير أو كالذنب الذي لم يدرك شيئا من الدين، هل تجعل نفسك مثله؟ لا، هذا لا يصح أبدا. أنت جاءك الدين وجاءك الإيمان وبلغت، ولو أن هذا الأمر خفي عليك حكم الإحسان ما علمت. نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال عز وجل قد سألت خلاص خفي عليك ما بلغت أخطأت نسيت، لكن أمر تعلمت تعلم أن الله عز وجل أمرك بالصلاة ولم تصل ما صلى، ينفعك يوم القيامة أن تقول يا ربي قدرت هذا عليك أو قضيته عليك؟ عرفت لا ينفع. يعلم أن الله عز وجل أن
نجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى. ونبدأ بالمصرف أو الأكثر منه. مثلا بعض الأخوان أكثر من واحد سأل يقول هل الإنسان مخير أم مسير؟ أي لو أطلع لكم الآن أكثر من سؤال، فهذا أيضا تفويه يقال هل الإنسان مخير أم مسير؟ ويريدون منك أن تقول مخير أو تقول مسير. الذي ينبغي أن نعلمه أيها الإخوان أن السؤال إذا كان خطأ، السؤال قد يكون خطأ، فهذا لا نجيب عليه إجابة مباشرة بل نبين خطأ السؤال. مثل أيضا أحد الإخوان سأل يقول أن بعض الملحدين الغربيين يقول إذا كان الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فهل يقدر أن يخلق مثل نفسه؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أيضا السؤال هنا موجود، يعني السؤال إذا كان خطأ فلا نجيب إجابة مباشرة بل نبين خطأ السؤال. فبعدما سمعنا في موضوع القدر من الخطأ أن يقال أن الإنسان مخير أو مخير، بل من الخطأ أن يسأل هذا السؤال. من الخطأ أن تسأل فتقول الإنسان مخير أو مخير وتتوقع أن يجيبك المجيب ويقول مخير أو يقول مخير. لو أجابك فقال مخير تقول خير، وكيف إذا بدأ مخيرا كيف يحاسبه الله عز وجل؟ فهناك أمور مخير فيها. إذا قالك مخير تقدر تقوله كيف مخير؟ هو لم يأتي إلى هذه الدنيا بإرادته ولم يفعل أفعال التي يشاء. أحيانا أمور كثيرة ولا تقع، وأحيانا لا يشاء الأشياء وتقع. كيف تقول أنه مخير؟ لاحظتم كيف؟ إذا مثل هذه الحالة نعرف أن السؤال نفسه خطأ. هذا السؤال لم يرد عند الصحابة رضي الله تعالى عليهم ولا عند السلف الصالح، لأنهم قوم أعقل من أن تطرأ عليهم هذه الأسئلة. هذا السؤال إنما يرد في كتب الفلسفة عند المتفلسفين الذين يخوضون في قضايا عميقة دقيقة نظرية لا أساس لها من الشرع ولا حتى من العقل الذي هو عقل فعلا. الله سبحانه وتعالى قال وليس هنالك أوضح من هذا القول من هذه العبارة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله سبحانه وتعالى أثبت لنا مشيئة ولكنها لا تكون إلا بعد مشيئة الله وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. إذا عملنا عملا من الأعمال باختيارنا فإن الله عز وجل شاء. إذا أردنا واخترنا أن نعمل عملا من الأعمال ولكن الله عز وجل لم يشأه فإنه لا يكون ولا يقع أبدا. نعم اجتهدنا في تحصيله. يقول لك يا أخي أنا مخير، أنا حر أريد أن أعمل هذا العمل ولكن لا يقع ذلك. وحتى في واقع الحياة، في واقع الحياة القصص على هذا كثير جدا. لما ذكره بعض العلماء يقول كان رجلان في طائرة فكان مسلم وجنبه إنسان كافر، فيسأل الإقلاع رحلة كانت إلى لندن، فقالوا كم باقي وصل لندن؟ قال باقي ساعة إن شاء الله. أنا قلت له أفضل هذه يبين عن نفسه باقي ساعة إن شاء الله. ضحك قال ليش تقول إن شاء الله؟ قال إن شاء الله. قال الطيارة ماشية والمطار موجود، قل بعد ساعة ماذا تقول إن شاء الله؟ قال لا أنا مسلم وأقول إن شاء الله لأننا قد نسى أشياء وقد نسى عليها والأسباب متوفرة ولا يقع ذلك. لا رضي. يقول يقدر الله سبحانه وتعالى لما نحن قريب من لندن وعداد المطار اخبرهم لانه لا المطار مقفول ضباب والهبوط ممنوع ولا يمكن ذلك ابدا. ادعو الى باريس فقال لابد ان يكون الهبوط في باريس. فسال قال له يظن هو ذاك المسلم ما يدري كم تبعد باريس عن لندن. قال له كم باقي يوصل باريس؟ قال ساعه ان شاء الله. الآن عرف أنه فيه إله فعلا، أنه قال ليش تقول إن شاء الله؟ الله لا يدري، يمكن حتى ما يكون مجهولا. القصد يا أخوان كذا يعني الإنسان مهما سافر مهما قال لا كل الأسباب موجودة، أنا أقدر ليش تقول لي إن شاء الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي إذا شاء وقع ما يشاء. لا تخطط عنه. وأحيانا لا تخطط لشيء ويقع ويكون شاءه الله سبحانه وتعالى له وهكذا. ولهذا نعرف قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يدبر الكون وهو الذي يصرفه. ونتيجة لهذا يا إخوان الإيمان بالقدر يولد الطمأنينة في نفس الإنسان. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإيمان بالقدر يعطي الإنسان طمأنينة ويعطيه راحة، فلا يندم على ما فات، لا يأسى على ما فاته، ولا يفرح بما أوتي، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه. فإذا الإنسان له مشيئة وله اختيار، ولكنه اختيار محدود، اختيار محدود وفي حيز مما شاءه الله سبحانه وتعالى له، ولا تكون مشيئة الإنسان ولا تنفذ إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. فلو كان الإنسان مجبورا بالإطلاق لكان مثل الحجر أو الشجر في مهب الريح، لا ليس الإنسان كذلك. ولو كان مخيرا بالإطلاق لكان يفعل ما يشاء دون أن يقع له أي عارض أو أي مانع إلا تحصيل الأسباب. لكن لو نظرنا في الحق لوجدنا أن الله تعالى هو خالق الأسباب سبحانه، وأنه إذا شاء أبطل الأسباب وأبطل أفعالها، فهو سبحانه وتعالى هو الذي شاء وجعل المطر سببا في إخراج الزروع فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أنبتنا به يعني الله عز وجل جعل المطر وجعل الغيث سببا في الإنبات. لو شاء الله عز وجل لكان كما ورد في الحديث في آخر الزمان يصبح المطر خيبا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ليس المطر ألا تمطر أو ليس القحط أو الجذب ألا تمطر السماء، ولكن أن تمطر السماء ولا تنبت الأرض شيئا. لاحظتم كيف؟ هو جعلها السبب نعم، لكن لو شاء الله عز وجل جرد هذا السبب من الفعل كما يشاء. وما الآيات والبراهين البينات التي جعلها الله تبارك وتعالى للأنبياء إلا جزء من ذلك. النار عادة تحرق كل ما يقع في النار فإن النار تحرقه، هذا أمر خلقها الله تعالى هكذا. لكن لما شاء الله سبحانه وتعالى ألقي الخليل عليه السلام فيها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ما أحرقت. البحر ليس من الأسباب العادية المعروفة أن البحر بضربة العصا ينفلق حتى يكون كل فرق كالطود العظيم، لا يمكن، لا يمكن هذا بالأسباب العادية. جعله الله تعالى لمن؟ لموسى، فقلبها قلب تلك العصا، العصا قلبها حي، وهكذا. هذه إرادة الله وهذه مشيئته، أن الإنسان نعم له مشيئة ولكنها ليست حرة وليست مطلقة. أكثر أيضا من واحد من الأخوان سألوا عن حديث تحج آدم موسى، يقول الأخ يقول هذا الحديث الذي احتج به حج آدم موسى، واحد يقول لك لحظة اشرح هذا الحديث، واحد آخر يقول هل للعصاة حجة في هذا الحديث الاحتجاج على المعاصي، وأكثر من سؤال ورد. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث أولا هو حديث صحيح لا شك في صحته عند علماء السنة، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، هكذا بعض الروايات، نحن نروي بالمعنى روايات كثيرة لكن كلها متقاربة، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، هكذا احتج أو هكذا جادل خاصمة موسى أدار آدم عليه السلام. فقال له أبونا آدم عليه السلام قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وكتب لك التوراة أو خط لك التوراة بيده، فدلني على أمر قد كتبه الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى حجه يعني غلبه بالحجة، غلبه آدم غلب موسى. لماذا غلبه؟ هنا وقع الإشكال. أما القدرية المعتزلة وأشباههم قالوا هذا الحديث لا يثبت، ردوه، نرد الحديث، كيف تردونه وهو صحيح؟ قالوا هذا حجة لأن المعاصي يعصي الإنسان ويقول قدر الله عليه، لأنه هذا إذا قدر الله عليه قبل أن نخلق 40 سنة، لا لا، إذا نحن نرد هذا الشيء، تردوه وهو حديث صحيح، وهذا من الظلم والافتراء. وأما القدرية الآخرون الجبرية، الكل يسمونه قدرية لكن الأخص يطلق على المثال، الجبرية قالوا لا هذا الذي يريده، هذا الذي يريده، إذا الإنسان إذا احتج بالقدر فإن ذلك جائز له، لأنه في الحقيقة لا فاعل إلا الله، وكما يقول غلاة الصوفية عياذا بالله أصبحت منفعلا لما تأمنوني ففعلي كله طاعات، فيعني فعلي كله طاعات، فإذا كل أعمالي من الله، إذا الاحتجاج بالقدر. فهذا الحدود يدل على أن العاصي أو لأي مدينة آمن لأي حزب قطع، وهذا أيضا باطل. واختصم الناس في هذا قصيدة شديدة، المعتزلة في إنكار الحديث، والأشعرية والصوفية في إثباته له ولكن على غير الوجه الصحيح. حتى قال الشيخ المصري رحمه الله قال من يقرأ في مجادلة الفريقين يظن أن آدم أشعري وأن جعلوا آدم أشعريا وجعلوا موسى معتزليا. سبحان الله، إن كثرت ما تجادل الطرفان وكلاهما أخطأ في الفهم. ما هو الفهم الصحيح للحديث؟ الفهم الصحيح للحديث كما فهمه الصحابة الكرام ولم يكن عندهم أي اعتراض، هم أفقه الناس وأعلمهم وأذكاهم، أن موسى عليه السلام لم يعتب، لم يلم آدم على الذنب، لم يقل لآدم كيف تذنب؟ كيف تعصي؟ كيف تأكل من الشجر؟ لو قال ذلك، لو كان هذا هو الفهم الذي يفهمه أولئك الجبرية، عند العدة إشكالات يقتضي منها إشكالان بالنسبة لكل واحد من هذين الرسولين الكريمين. أولا بالنسبة لآدم عليه السلام، الجواب سهل جدا. يقول ليش تعصي؟ قال الله سبحانه وتعالى غفر لي ذنبي ولست بربي والذي تحاسبني. انتهينا. من الذي يلوم احدا على ذنب قد فعله وعدة علم من الله انه غفره؟ معقولها؟ يعني نحن مثلا الكافر اذا اسلم، نحن عندنا علم ان شاء الله طبعا ليس بنفس اليقين، لكن علم ان هذا الانسان ما دام اسلم انتهى الاسلام، تجد ما قبله، تعجب ما قبله. اجي اقول ليش كفر؟ يا اخي خلاص انا اسلم، ايش تبغى فيه؟ لا يعني اعتراضه ليس له وجه. فدور تقول قوله يقول ذلك، الجواب اذا سهل عنده بالنسبه لادم سهل ان يجيب ويقول ان الله غفر لي ذنبي ولست انت بربي. وايضا موسى عليه السلام اعلم بالله واعلم بادم واعلم بالحق من ان يلوم اباه ادم على ذنب يعلم ان الله قد غفره له. الى اي شيء توجه اللوم؟ خيبتنا وأخرجتنا من الأرض، يعني ما ظنية أنك عطيت ربك يا آدم، معصيتك هذا شيء بينك وبين ربك، أنا ما نتكلم فيه، ليس هذا هو موضع اللوم، اللوم أنك خيبتنا وأخرجتنا. موسى عليه السلام سبحان الله لم ينظر، كيف كنا؟ أين كنا يا إخوان؟ أين؟ ولما ابن القيم رحمه الله يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا أسرى العدو، نحن في هذه الدنيا كان أسرى عند العدو، أسرى العدو أنزلنا إلى الدنيا هذه الصراط، حتى يقال إن آدم عليه السلام بكى قيل 300 سنة، فقيل الله أعلم، لكنه بكى ولا بد أن يبكي عليه السلام لما أنزل الصراط، مصيبة كبيرة يخرج من الجنة وينزل الصراط. فموسى عليه السلام لن يلوم على هذه المصيبة، يلوم هذا آدم، يقول يا آدم خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. إذا هذه اللوم يتوجه إلى هذه المصيبة، نخرج من دار النعيم، من دار القرار إلى دار الشقاء والنكد والمصائب. فآدم عليه السلام يقول: أنا لا لذنب بالإنذار، أنا لا لذنب بالنذر، أنا المصيبة ليس لذنب فيها، لماذا؟ قال: هذا أمر قد كتبه الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة، وهذا صريح القرآن. قال ربك للملائكة إني جاعل أين في الأرض خليفة، هذا قبل أن يخلق الرسول، قبل أن يخلقه قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال: أتجعل فيها لا يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخر. إذن هو الله عز وجل قدر قبل أن يخلق آدم في الفترة التي لم يكن فيها شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أربعون سنة، هذه الأربعين سنة ما بين أن لما أراد الله عز وجل أن يخلقه وهو صمدان كالفحصاء إلى أن نفخ فيه الروح، هذه الفترة لما أن خلقه سبحانه وتعالى وأراد أول أمر أن يخلقه قال إني جاعل أي في الأرض. إذن المسألة يقول آدم عليه السلام: يا موسى الإنزال للأرض ما له علاقة به، عصيت أو ما عصيت أو فعلت ما فعلت، مهما فعلت النزول واقع لأنه قدر وكتب قبل أن يخلقني بأربعين سنة أنني أنزل الأرض. إذن ما هي؟ ليس أدلني على أمر قد كتبه الله عليك قبل أن يخلق جار بعيده. إذا انتهى الجواب فحج آدم موسى، فحج آدم موسى في رواية أخرى ألم تقرأ فيها، ألم تقرأ فيها ذلك، يعني ألم تقرأ في التوراة أن الله تعالى ذكر موسى ينزلني إلى الأرض وأن يجعل خليفته الخليفة تجعل خليفة في الأرض. إذا ليس هناك مجال للاحتجاج بالمعاصي بالفضل على المعاصي، لكن بالمصائب على المصائب نعم نحتج. هل نحتج بالقدر على المصائب؟ نعم. ما أصابه مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول؟ قدر الله وما شاء فعل. إذا وقعت المصيبة، إذا وقع خلاف لا تريد، تحتج عندئذ بالقدر. نعم، قدر الله وما شاء فعل. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ ولله ما أعطى. هذه أقدار الله عز وجل. فالقدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب، على الذنوب، على أخطائنا نحن التي نفعلها ونرتكبها عصيانا لله، لا نحتج به إلا يعني بحالة واحدة، حالة أن يكون الاحتجاج بالقدر على المصيبة مجرد إخبار عن أمر قد مضى ووقع وليس معارضة للقضاء والقدر. كيف هذا؟ قلنا إن المشركين احتجوا بالقدر على الشرك، لو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله ما عبدنا الذين يشركون، لو شاء الرحمن ما عبدنا، ونطلب من لو يشاء الله أطعمه. احتجوا المشركون احتجوا به في أي مقام كما عقدنا عليه في سابق الأخبار، في مقام الاعتراض على الرسل. لكن لو أن واحد من الصحابة أسلم فقيل له لماذا لم تسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة، كأبي هريرة مثلا، يقول قال لو شاء الله لأسلمت قبل ذلك. يقول الاحتجاج صحيح ولا لا؟ صح، لو شاء الله أسلم قبل ذلك. هذه مصيبة مثلا، هل يحتج إذا بالقدر على المصيبة أو يحتج به على ما ظهره أنه معصية؟ لكن إذا كان بمنزلة المصيبة، وإذا هذه منزلة المصيبة أنطعم من لو يشاء الله أطعمك. إذا جاء أحد قال لك يا أخي هذا جيرانك مساكين محتاجين مسلمين أطعمهم، فقال أنطعم من لو يشاء الله يا أخي لو شاء الله أطعمه، هذا لا يجوز. أنت الآن ترد أمر الله وشرع الله بمشيئة الله، لا يجوز هذا. لكن قال لك واحد يا أخي يوجد في أمريكا الوسطى ناس فقراء وفلسطين كل يوم يوضي الجوع 1000 أو 2000، سبحان الله إيش رأيك؟ تقول يا أخي لو شاء الله طعمه، هذا مشيئة الله. كلامك هنا صحيح، نعم لو شاء الله ما ماتوا في أفريقيا ولا في أمريكا ولا في الصين، لو شاء الله ما ماتوا. لا تقول أنت دفعا لعدم الإنفاق ولا دفعا منعا من الإحسان، وإنما تقول من باب الإخبار المجرد، فهو في هذه الحالة يتحول إلى كلام على مصيبة وليس على المعصية. فإذا هذا هو. حتى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ينقذ عائشة وعليا وفاطمة، عليا وفاطمة في قدرهم من الليل، فقال إن أنفسنا بيد الله فما تشاء أيقظنا. فتولى النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هو الحقيقة هذا ليس من ذات ان واحد يقول خلاص انا ارجو زي ما ابغى واذا قدر الله اصحى صحيح واذا ما قدر لا، ليس هذا. لو كان هذا احتجاج بالقدر بمشيئة الله لانه هو الذي يحيي ويكتب النفس لترك الطاعه، اذا نحن لا نقول كان هذا مذموما، لكن هم اوصوا او فطنوا الى المحاجه الى المجادله، مثل ما فطن موسى آدم في حاجة موسى، يعني إنه هذا المصيبة هذا الواقع إذا وقع يقع منه ولما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في غزوة بني المصطلق لما نام صلى الله عليه وسلم هو أصحابه لم يصبهم إلا حر الشمس، قال نفس العبارة إن أرواحنا بيد الله فما تشاء أيقظها. إذا هذا استدلال بقدر الله على المصيبة، أنت تحريت واجتهدت ونمت في الوقت المناسب وأيضا تكون في الإضافة المنزه وكل شيء، واستيقظت الى الناس تحصل البدر تقول ارواحنا بيد الله. نعم لكن واحد يرقد خلاص يرقد يا شيخ فلا يداري ولا يستعد ولا يبغى يصلي في الجماعه اذا ارواحنا بيد الله. فرق كبير بين هذه معصيه وهذه وتلك مصيبه. ففرق بين المعصيه وبين المصيبه من حيث الاحتجاج. يقول الاخ هل يغير الله سبحانه ما يكتبه على العباد ويكتب غيره ويرفض السابق وهل يرد الدعاء شيئا من القدر؟ نعم الله تبارك وتعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويكتب وعنده ام الكتاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يرد القضاء الا الدعاء. فهذا يحسدنا ويدفعنا للاجتهاد في طاعه الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في دعاء الله عز وجل. ندعو الله باستمرار ونكثر دعاء الله نجتهد بطاعته وندعوه سبحانه وتعالى ان يجعلنا من السعداء. نعمل بعمل اهل السعاده وندعوه عز وجل ان يكتبنا عند ذكر السعداء. اكثر من احد انسان يقول هل هو يقول انسان اللهم ان كنت عندك شقيا فامحني واكتبني مع السعداء او نحو ذلك. اللهم ان كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا. واخر قريب من هذا يعني المقصود نعم مثل هذا جائز ورد عن السلف انت لا تعلم الغيب ولا تدري ما حالك عند الله. وهذا هو كما قلنا من اكبر الاسباب التي جعلت السلف الصالح يجتهدون في طاعه الله ما يدري ايش عند الله. فلذلك اجتهدوا ان يكونوا من المقربين من اصحاب السعاده. فاجتهد وادع الله ان يجعلك من اهل السعاده فحينئذ تكون قد بذلت الاسباب والله سبحانه وتعالى يوفق من دعاه ولا يخيبه. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لكن طبعا ام الكتاب لا نقض فيها ولا تغيير ولا تبديل لانها كتبت حسب ما سيكون عليه الحال كما علمه الله سبحانه وتعالى. يقول الاخ قلت ان الله خلق القلم وكتب الاقدار قبل 50,000 سنة فما هو دليلك على ذلك؟ نفس الحديث انا قلته نفس الحديث اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وعرشه على الماء سبحانه وتعالى. هو هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح رواه مسلم. كتب الله عز وجل مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وعرشه على الماء في الوقت الذي لم يكن السماوات والارض قد ولدت بل بينهما 50,000 سنة حتى يكون الإنسان على إيمان ويقين لأن كل ما يصيبني من خير أو شر فأمره قد قضي وانتهى. فقد رفعت الأقلام وجفت الصحف ولم يكن إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى. فإذا أجتهد بالطاعة وأجتهد بفعل الخير وأجتهد بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلني عنده من أصحاب اليمين من المقربين من المتقين من الميسرين للأخرى. أخ يقول رجل يقع عليه حاجة فقال له رجل آخر لو أنك ما ذهب فهذا يجوز ذلك القول؟ يقول لو كان ما رح ما وقع الحاجة لا يجوز. هذا ما قاله المنافقون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أبدا. ورد الله تعالى عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني لو كان الإنسان في بيته والله عز وجل كتب انه يذبح هنا فانه يخرج الى مضجعه ويضطجع ويذبح فلا بد منه. امر كتبه الله لا بد ان يقع ولا يجوز الاعتراض بلو هذه لان كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق فان لو تفتح عمل الشيطان. استعن بالله احرص على ما ينفعك ولا تعجز ولا تقل لو اني فان فاتك امر فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله فما تعد فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذه لا يستخدمها المؤمن في القدر في هذا الموضع. الأخ يقول هل الكتابة الكونية ليس فيها الكتابة النوعية وهل الكتابة النوعية ليس فيها الكتابة الحولية وهل الكتابة الحولية ليس فيها نوع الكتابة العمرية ما فائدة كل أنواع هذه الكتابة إذا كان متضمن مكتوبا واحدا؟ هي في الحقيقة تقدير بعد تقدير. الكتابة الكونية في اللوح المحفوظ هذه وسط علم الله، فهذه الكتابة وسط العلم، وعن ذلك كنا ممكن نعتبر العلم والكتابة مرتبة أو درجة واحدة. لكن الكتابة النوعية، الكتابة العلمية، الكتابة الحولية، الكتابة اليومية، التقدير اليومي، هذا تقدير بعد تقدير وكتابة بعد كتابة. ومن ذلك سبحانه وتعالى حكمة، لا نقول الحكمة، نعم لا حكمة، لما خلق الإنسان فعل الله سبحانه وتعالى القدر الخاص وهو موافق للقدر الأول، الهيئة البنت الإنسان، لما خلق كل إنسان منا في ذاته أيضا كتب قدره، فهو من نفس القدر الأولاني، وكذلك كل عام وكذلك كل يوم يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء. فهذه أخبرنا الله تعالى بها حتى يزداد إيماننا ويزداد يقيننا، نعلم أن الكون كله بقدر، بنت الإنسان كله بقدر، عمري أنا كله بقدر، سنتي هذه بقدر، يومي هذا بقدر. إذن فكل شيء بهذا الترتيب العجيب الذي لا يمكن أن يعلم إلا عن طريق الوحي. هل تخيلون يا إخوان أن العقل وحده يستطيع أن يعرف أنواع هذه التقديرات؟ لا يمكن على الإطلاق. إذن هذه فيها فائدة عظيمة للمؤمن بالغيب ويعرف قيمة الوحي ويزداد يقينا بأقدار الله سبحانه وتعالى. وإلا فكل هذه تضمنة، كلها مكتوبة في القدر الأول الذي هو أم الكتاب الذي لا يبدل ولا يغير. يقول قال بعض السلف: رأيت أعلم الناس بالقدر أجهلهم به وأجهل الناس به أعلمهم به، ما رأي غيرتكم في هذه العبارة؟ ثم اذكر موقف السلف حول الإمام من قضاء القدر، وهل حرص العبد على الادخار لذريته هناك القدر؟ وهل الخوف بقضاء القدر تفصيلا بحضرة العوام يتعارض مع قول الإمام علي حدث الناس بما تعرفون فكلهم يكذب الله ورسوله؟ نبدأ أول شيء هذه العبارة: رأيت أعلم الناس بالقدر أجهلهم به وأجهل الناس به أعلمهم به. هذه ليست عامة، ليس المقصود بهذه العبارة أحكام القدر المنصوص عليها. ما جاء في القدر من آيات وأحاديث وكلام السلف، لا سبحان الله، هذا من زيادة العلم. فلماذا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أنزلها الله في كتابه؟ لماذا قالها السلف؟ هذا من العلم الذي يزيد الإنسان يقينا وإيمانا ويؤمن بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان. لكن الذي يبحث في دقائق يتعمق في أسرار القدر، مهما تعمق مهما تعمق يرجع إلى الأساس الأول، وهذا هو الذي لو جهله لكان خيرا له. فالقدر هذا المتعمق فيه الذي سلكه أهل الكلام وأمثاله السلف الصالح ورث عنه العبارة مثل هذه تماما وتفسر هذه. يقول: رأيت ما لا أقل أعلمها بيوسف أو غيره، أعلم الناس أجهلهم. قال: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل به هو العلم. علم الكلام هذا التعمق والتدقيق في أمور في العقل المجرد، أمور لم ترد في صفات الله في القدر في هذه الأمور، هذا هو الجهل. نعم، لأنه يتكلف، يتكلف الإنسان ما لا يمكن أن يصل إليه وما لا يطيقه، وهذا ينتج عنه الضلال والانحراف عافانا الله وإياه. أما العلم الذي هو في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والأئمة المتعلق بهما فليس داخلا في ذلك. هل حرص العبد على الادخار لذريته يتنافى مع القدر؟ لا، الجوع قدر. إذا أكلت وتبعت ذهبت الجوع، هذا أيضا قدر، ولهذا المؤمن مطالب أن يدفع القدر بالقدر. وعلى ذلك عبارة عبد القادر الجليل الذي ذكرها شيخ الإسلام في العبودية: لا زع في أقدار الحق بالحق بالحق، يعني القدر لا زع بالقدر. فهذه كلها أقدار وكلها أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى، وأنا لا علم لي بالمكتوب عند الله، وإنما أنا مطلوب مني أنني أدفع قدرا بقدر، أدفع المعصية بالطاعة، أدفع الغفلة في قلبي بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وأن أذكر الموت والآخرة، أدفع بها القدر الذي هو الغفلة، أدفعوا الدواء بالعلاج، الداء بالدواء والعلاج وهكذا. وهذا بالذات أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: لأن نذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا هو الأخذ بالأسباب وهم مرتبط ولا شيء فيه. أما الحرص الذي يجعل الإنسان يمنع حق الله من المال ويخاف على أولاده ويقول كيف يعيشون وكيف يطعمون من بعدي ويجزع ويهلع، هذا هو الذي لا يجوز، الجزع والهلع. أما أن يدخر شيئا مما أعطاه الله ليصلح حال أبنائه من بعده فهذا مأمور به ومطلوب شرعا، ولهذا لا يجوز أن يوصى بأكثر من الثلث كما ثبت ذلك في حديث سعد بن الصحيح رضي الله عنه. هل عرض قضايا القدر لهذا العوام تفصيلا؟ ليس كل شيء ينبغي أن يعرض أمام العوام تفصيلا، لكن بالنسبة لطلبة العلم ينبغي أن يعلموا ما يحتاجون إلى علمه، وإلا إذا سأل العوام فمن يجيبه؟ فمن لديه استعداد للعلم يعلم، فإن كان لا يجعل ذلك، لأنه ليس كل واحد يولد عالما، لكن إذا قلنا هذا ما يعلم شيء لا يعلم شيء في القدر، لكن يظل جاهلا، لكن يتعلم شيء وعنده استعداد أن يتعلم أكثر من يعلم ذلك. ولهذا كما قلنا لك في الحديث الصحيح عمران بن حصين انتحل واقتدر على الأسد الدؤلي في القدر. أيضا هذا مما يدل على أن الناس يعلمون ذلك، ولكن ليس كل أحد نعم. يقول سؤال من صالة النساء المقصود، يقول السؤال: إنني أرى كثيرا من الناس يصلون ويصومون ولكنهم مع ذلك لديهم التباس في مسألة القدر، فما السبب في ذلك؟ السبب أن الشيطان حريص عدو، فإما أن يأتينا بالمعاصي الظاهرة وإما يأتينا بالمعاصي الباطنة وهي أشد. ولهذا قال الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. المعاصي الظاهرة هي ما تدفع إليها الشهوات كترك الصلوات أو الزنا أو الخمر أو ما أشبه ذلك، عافانا الله وإياكم جميعا بها. لكن المعاصي الباطنة هي نتيجة الشبهات، في الغالب الشبهات يأتي الشيطان بالشبهة فيفسد على الإنسان دينه، فيضل بالقدر أقواما. كم كفر كم كفر نتيجة القدر، نسأل الله العفو والعافية. عمرو بن عبيد الذي ذكر لكم قصته كان عابدا جاهدا لا يكاد يملك للدنيا شيء، وتسبيح وصلاة وعبادة سبحان الله، لكنه كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: لو أنفق مثل أحد ذهبا ولم يؤمن بالقدر لم ينفع أبدا. إذا هذا الذي يريد الشيطان، عجز أن يأتي إلى بعض الناس من باب الشهوات ومن باب المعاصي فأتاهم من باب الشبهات ومن باب الشكوك ومن باب فساد الإرادة فساد الإخلاص، عافانا الله وإياكم من ذلك. فلهذا هو حريص إما أن ذلك لا تعمل أو يجعل عملك فاسدا حابطا وإن اجتهدت واستكثرت به. ولهذا يحصل من المحضر هذا العدو لله، هذا عدو لديه تجارب طويلة، لديه عمر طويل، لديه أعوان كثير، لديه نفس ثابت تعيده، لديه وسائل، وخاصة في هذا العصر سبحان الله، يعني أصبح لهذا العدو من الوسائل من ذكر الليل والنهار للسيطرة على قلوب البشر والغفل عن ذكر الله شيء كبير جدا. حتى هذه الشبهات أصبحت الشبهات تتلاحق على الناس، شبهات في القدر، في الصفات، في الإيمان بالله، في نشأة الكون، في سبب وجود الإنسان، في نهاية الإنسان، شبهات متلاحقة فلا تكاد ترى كتابا من هذه النوعيات أو مجلة أو فيلم أو كذا أو مقالة إلا فيها شبهة سبحان الله. يعني المؤمن والله لولا ثقتنا في نصر الله وفي وعد الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى وأن الحمد لله والأمة فيها صحوة طيبة وفيها فئة ثابتة فتجوز انتهى الإسلام من كثرة ما تجد من مكر الليل والنهار في هذه الشبهات. كل الأطفال كانت طفل إلى فترة قريبة وينسى الطفل إلى أن يبلغ القلب ما يسمع شبهة، الآن الطفل يصد في ذهنه الشبهات صدا كل يوم تقريبا كل يوم. ولهذا نقول ضرورة التربية على الإيمان وعلى العقيدة الصحيحة وعلى العلم الصحيح، لا يكفي مجرد عواطف ولا يكفي مجرد استثارة يجب أن تكون على علم وعلى يقين وإلا في عقل في الضلال. فهذه ضعيفة الشيطان. نسأل الله أن يكفينا وإياك وإخوان المسلمين شر فوائده. يقول الأخ إذا رأى الإنسان رؤيا يعني يكتب كلام طويل كما قال بعض الإخوة، لو رأى الإنسان المكتوب رأى رؤيا مبشرة، والرؤيا الصالحة الصادقة هذه مبشرة يعني ينبغي للإنسان أن يفرح بها وأن يحدث بها، ما الذي يعمل؟ لما وصلنا إلى هذا المثال تعمل لتحقيقها. يعني مثلا متى رأيت رؤيا بأن الله سبحانه وتعالى يهدي بك طائفة من الناس، أسلم على يديك وأهتدوا على يديك، العمل شو حقيقة؟ أنت تسلح بالعلم وأن تستعد وأن تذهب إليهم وأن تبذل الدعوة لهم حتى تتحقق لك هذه البشرى. وكذلك لما يقول إذا رأى أو بشر من الناس يكون له أبناء كثير، ما الذي يفعل؟ يسعى ليتزوج المرأة الصالحة ويسعى لأن يكسب هذه الذرية الصالحة الطيبة، يعني يبذل الأسباب التي تجعل هذه البشرى حقا إن شاء الله. كما أنه لو رأى أو ظن أو توقع ما يسوه وليس إليه فإنه يسعى إلى اجتنابه، لو توقع أي شر يبذل الأسباب لاجتنابه. ومع الفارق طبعا بين البشرى وبين الفعل السيء. هناك يقول قد يقول قائل انا اؤمن بان الله بعلمه الازلي قد علم ما سيكون من اختلاف الناس وتفرقهم بطريق الخير او الشر، فما الخير الذي من اجله ذهب فلان الى طريق الخير وفلان ذهب الى طريق الشر؟ قد تجيب ان هذا راجع الى اراده الانسان وحسن امتثاله وصبره والتزامه بطريق الخير، فيقول لماذا لم يطلق هذين الرجلين باراده واحده متساويه؟ ولماذا استطاع هذا يتحكم في ارادته ووزع عزيمته نحو الخير وذاك لم يستطع ان يفعل ذلك؟ انا معك انني ساجيبك كما تفضلت، سأقول لك لو سألتني لماذا اختار هذا الخير اختار هذا الشر، ولماذا ذهب هذا إلى طريق أهل اليمين وهذا إلى طريق أهل الشمال؟ نعم سأجيبك بأنه فعل ذلك باختياره، والله سبحانه وتعالى قد قدر ذلك عليه وشاء، لكن هو ذهب وفعل ذلك بكامل إرادته واختياره. لكن يقول لك إن قلت فسيقول لماذا لم يخلق هذين الرجلين أو لم يخلق هذان الرجلان بإرادة واحدة متساوية؟ أقول لك إذا السؤال هذا لم يعد متوجها إليك، السؤال هو من حقك أن توجهه إليك لتسأله، تقول ليش اختار؟ لماذا اختار؟ أقول لك كذا. لكن إذا وصلنا إلى أنه طيب لماذا كان اختياره هكذا؟ لماذا أعطي هذا الاختيار؟ إذا هذا السؤال لا يتوجه إلا إلى الله. من الذي يستطيع أن يسأل الله لماذا يا رب جعلت هذا يتوجه الخير وهذا يتوجه الشر؟ من يستطيع؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو أن في الأمر ظلم كما قال عمران لأبي الأسود عليك ظلما؟ لا أبدا. هل ظلمه الله عز وجل شيئا؟ إذا جاء هذا الإنسان يوم القيامة قال يا ربي لم أسمع بنبي ولا برسول قط. لا يظلم الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لا يظلمه الله، لا يأخذه مع أن الفطرة موجودة لكن لا يأخذه إلا بما بلغ. جاء يوم القيامة وقال كنت مجنونا كنت صغيرا كنت هرما كنت أبكى فلم أسمع شيئا من الدين، كيف تحاسبني يا رب؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا أبدا، لا يظلمه ولا يكون يدخل النار. سبحان الله، هو يقول يا ربي ما بلغني. إذا لو جاء هذا الذي اختار طريق الشر وقال لقد نجا الله من القيامة، هل يستطيع أن يختار هذا الاختيار؟ فيقول بلغني يا رب. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك القدرة وأعطاك الاختيار وأنت اخترت، فلهذا لا يقول ذلك أحد. إنما الفلاسفة والمتكلمون استشكلوا هذا في رؤوس النجوم أو لقروا ذلك، يعني هذه من شبهات الشيطان. تقول أجرب لكم مثلا بشكل أوضح مرة، أمسك واحد من الكفار اللي ما يسمع بهذا الشبه ولا مقتنوا وإنها الفلاسفة ولا شيء. فقل له قل له يا أخي يا أخي الإنسانية قل له أنت يا فلان مسلم ولا كافر؟ يقول لك البعيد كافر. كافر؟ فالذي لا تسلم ما أبغى أسلم. يعني الإسلام والحق والدين الذي يقوله الله يا رجل طريق الجنة الكفر يؤدي إلى النار من أسلام ما أريد. تجادل مع شيء يعود تقول له الله يحكيك أنت مجبور. مجبور على وش؟ مجبور يقول لك الله تعالى لا جبرك على الكفر كنت أسلمت. يقول يبحث منك يا لا أحد يجبرني ولا هو يبحث منك. يجي من اللي جبرني يا شيخ؟ وأبغى الآن أسلم أسلم. يقول طيب تتحمل مسؤولية هذا الكفر الاختياري؟ يقول نعم كافر باختياري، هو كافر باختياره. أتحمل مسؤوليته حتى لو قالت النار؟ وهذا هو الذي قاله كفار قريش، وهذا هو الذي يقوله كل كافر. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فناس ما عندهم لا في قضية مجبورين ولا شيء. أعوذ بالله لا يمكن أن يكون حق، إن كان حق أمطر علينا حجارة. فهذا الكافر يقول لك أيوه مستعد أتحمل تبعة هذا الكفر حتى لو كان النار. تريد تقول لا والله إنك مجبور لا أبدا. ولهذا هو يحاسب يوم القيامة على كلامه هذا فعلا أنه مختار وأنه لو فعل أسلم في هذه اللحظة. فالمسألة يقول إيه هذا؟ وليس وراء هذا دخول إلا إيذال في اعتراض على الله عز وجل لا يمكن أن تصل إليه العقول البشرية إلا بأن تضل لا تتحدث فيه ولا تخوض فيه إلا إذا ظلت وتاهت على الطريق المستقيم. حديث آدم وموسى برضو مرة معايا يقول أخي يقول لك شاب يقول لي إني حاس أن هناك يوم سوف أهتدي فيه يعني ولا يزال في عصيانه، هل هذا من القدر الإبليسي؟ هنا هذا نوع القدرية الإبليسية. إذا أنا حاس أن في يوم يجي رايح أهتدي فده الآن لا يرجع الماضي. لا ما رأيك رجوع الموت الآن؟ من أين جاءت الإحساس بأنك سوف تعيش فضلا عن أنك سوف تهتدي؟ هذا من تشويه الشيطان نسأل الله أن يعافينا وإياكم. العبد يبادر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكن لما يختر بما سلف له. بادر بالتوبة وبادر بالعمل. الأخ أثار إشكال في قضية العلم لا يخفى على أحد منكم. يقول الإنسان تعتريف بعض الأفكار الشيطانية، كيف يعلم الله كل شيء في آن واحد؟ فيعلم مثلا من في المملكة ومن في أمريكا في وقت واحد؟ لا في هذا أظن يعني لا إشكال فيه. الذي أنصح حسابي ونفسي أن أردد أن لا نسترسل وراء الخواطر الشيطانية. لا تسترسل وراءها. يجيك الشيطان يقول لك ليس كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الشيطان هذا ويقول من خلق الله؟ فيقول ايش؟ يقول آمنت بالله. المتكلمين قالوا إذا جاءك الشيطان ولا المتكلمين ايش قالوا كذا؟ قل له إن التسلسل ممنوع، هذا يجي من الدور أو التسلسل ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تسلسل ولا دور. صحيح انه التسلسل ممنوع عقلا، لكن قال قل آمنت بالله، استعن بالله من الشيطان الرجيم، قل آمنت بالله. الشيطان رجاك هذه الشبهة البسيطة. سبحان الله، أنت المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أنت السائل المصلي الحاج المعتمر المطيع لله ورسوله الذي ترى آثار علم الله عز وجل وآثار حكمة الله وآثار رحمة الله وتقرأ كتاب الله وترى عجائب فعل الله بعصاه وعجائب نصرة الله وتوفيقه للطائعين. كل هذه الحقائق عندك من السمع والبصر تنحك عليك الشيطان بحاجة طويلة زي هذه خليك تفكر بها. لو انك فكرت تقول لا تستحق لا تستحق ابدا. ولهذا ما علينا مثل هذه الخواطر الا ان نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونقول امنا بالله. لا يحتاج نظام يدور الى ان نبحث ونرد ونبغى جواب يقنع. سبحان الله، الذي ينكر الشمس يدعو بحاجة الى السجن أن هذا الشعاع هذه الحرارة تحسب أن الحرارة تلجها الشعاع من السلف. هذا عملية صحيح لا تؤدلون لكنها بالحقيقة أن الاستدلال على شيء ظاهر بارز. ولهذا يا إخوان السلف الصالح الصحابة ما جاءتهم مثل هذه الأسئلة، ما جاءتهم. حتى الأعراب الذي جاء قال من خلق جاء إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صدق خليلي رسول الله. أعرابي والبابي يعني حال الأعراب قد كثر ورفاقا وأيضا لما يعلم ثمود ما أنزل الله ورسوله درجة على الأعراب من العلم زي درجة أي واحد في أصل الزمان لا يصدق قوله في العصر الأول أنه عالم لأنه قبيل ليس مجرد العصر بل هو العلم لا يفتح شيء. فنقصد أن الإنسان الذي أنار الله تعالى قلبه بدلائل الإيمان لا يسترسل وراء هذا الإحكام. ولماذا نحن نعيد على المتكلمين وعلى غيرهم المتفلسفين نقول يا سبحان الله كتاب الله ينطق بالحق وكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة دون أيدينا وبرجعون نحن تريدون أن نتبعكم بأدلة عقلية تتبع وتتقوى لا عندنا براهين أقوى من ذلك. أنتم ترون تدرسوا أن الله تعالى موجود بدون لا يحتاج جهدكم يعني هدفكم طيب في غير قائل لنا من الذي أنكر وجود الله؟ هل نحتاج أحد فيه أن نقرر أن الله موجود؟ نحتاج أن نقرر أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المعبود المألوف المطاع المتبع شرعه ودينه، هذا الذي نحتاجه. وهكذا إذا كان هذا السؤال. هذا السؤال ماذا كان نقرأه من قول الأخ يعني رضي ذلك؟ يقول الأخ أرجو أن يفهم كلامي خارج إطار النبوة. أعلم أن المقياس الرباني للعباد هو التقوى يعني للكرم والمطابعة. وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لا لعربي ولا إلى آخر الحديث. ونحن نعلم أن منذ بدء البشرية واللون الأسود مضطهد إلى يومنا هذا وأنت عدنا بما يحدث في عالمنا اليوم وتعيير السادة والعجيب. السؤال لماذا قدرية اللون الأسود وسبحان الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ نعم والأخذ هذا الخير قد أجاب لا يسأل عما يفعل. الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإنسان من طين من الأرض فقبض الرحمن سبحانه وتعالى قبضة من أطراف الأرض فكان الناس معادا كان في اتباعه وفي ألوانه وفي أصارته فنجد أن الناس فيهم أنه مثل الذهب نظيف جدا جدا ونجد أن فيهم مثل التراب مثل الحجارة لا قوة له ونجد فيهم الأبيض فيهم الأحمر فيهم الأسود فيهم الأخضر فيهم سبحان الله يخلق الله سبحانه وتعالى ما يشاء. لما جعل الله سبحانه وتعالى هذه المعايير كما قال الاخ واشار الى جعلها جعل هنالك ابتلاء الناس يبتلون. هناك اناس يعير بلونه هناك يعير بنسبه هناك يعير بجنسه بعنصره هناك يعير بدينه. الانبياء الرسل الكرام عيروا بالايمان ان يراك في خسارة تراك في ضلاله مفتر إذا أخذوا عين ربوه الأنبياء عينوه في الإيمان لأنهم مؤمنون. فكيف نستغرب أن يعين الإنسان بنسبه أو بلونه أو منزلته الاجتماعية أو هذه الابتلاءات وهذه أخطاء يقع فيها الناس إذا انحرفوا عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الانحراف الذي يقع من الناس الله تعالى لو فيه حكمة فيقوم بهذا المحير بما لم يجعله الله تعالى مجالا للمفاضلة هذا الذي عير به عليه وجه لذاك ان عير في نسبه او في لونه او عنصره او في حرفته او اي شيء وصبر وهو ليست من كسبه او لا حرام فيها فصبر فان له بذلك الاجر. اذا هذا نوع من انواع الابتلاء ونوع من انواع الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى بحكمته مكانا لتغاير الأفهام وليفصل الله تعالى يوم القيامة بين الناس بما كانوا فيه يختلفون ومنها اختلاف في هذه المعايير. حقيقة ما نريد أن نكيل عليكم يعني فلا تأخذوا ونحاول نختصر إن شاء الله الأسئلة المهمة. مثلا هذا السؤال يقول له حديث نزل توضيح الغموض بالنسبة لحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وذكر منهم يقول لا يسترقون ولا يتطيرون، هل معنى هذا أن التداوي ينافي القضاء والقدر؟ هل سبق قلنا لكن الإسلام لا يتأخر بعد أن قلنا يحتاج إلى تأكيد، التداوي لا ينافي القضاء والقدر بل هو دفع للقدر بالقدر، هو من القدر. لكن 70,000 هؤلاء هل قال لا يتداوي؟ هل قال لا تعاطوا الأسباب؟ لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يتطيرون، انظروا نوع معين فقط ترفعوا عنه، بلغ فيهم كمال التوحيد ان تركوا هذا النوع فقط، لكن لم يقل لا يذهبون الى الاطباء، لا يتعالجون، لا ياخذون دواء، يصبرون مطلقا في كل مره، يصبرون دائما، لا. فاذا الدواء، الذهاب الى الطبيب، التداوي، الاخذ بالاسباب المشروعه، لا ينزل الانسان عن تحقيق التوحيد ليكون جعلنا الله واياكم من هؤلاء السفينه. لكن التطير او طلب الرقيه هو الذي يؤثر، فاذا النفس محصور فقط فيما يعني الحكم محصور فيما ورد به النفس، ولا تعد ذلك الى غيره. هل جميع ما حدث من الانسان خير او شر يعتبر؟ نعم، كما تبين لك كله علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه حسب المراتب الاربع. لا معنى قوله تعالى ما اصابك من خير فمن الله وما اصابك من شر، ليست الايه هكذا، ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك. هذه الآية مما أشكل على القدرية وظلوا فيه وتاهوا ظلوا تكلمون، فهو أن الله سبحانه وتعالى رد قول المنافقين الذين قال الذين إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يقادون يفقهون حديثا، لا أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة ومن نفسه. الآية بحمد الله ليس فيها إشكال على مذهب السنة والجماعة وكما فسرها علماء السلف، لكن الحيرة جاءت كيف يمكن الله عز وجل على المنافقين قولهم أن ما أصاب من حسنة فهو من الله وما أصاب من سيئة فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين، ثم بعد ذلك يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسه. يعني زي كلامهم كيف ينفي كلامه ويبطل ويقول من لا يفترون ولا يكادون يفترون شيئا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفترون حديثا، ثم بعد ذلك هو يقول ما اصابك من حسن فمن الله وما اصابك من سيئه فمن الله. الجواب ان الحالين المقامين مختلفان، الكافر المنافق العاصي الفاجر ما اصابه من حسن فهو من الله فضلا فضل الله تعالى به، وما أصابه من سيئة فهي من نفسه سببا، يعني بسبب نفسه يعني عقوبة. والحال أن كلا من عند الله، الخير والشر كله من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا نظرنا إذا قالوا ما أصابنا، لما قالوا ما أصابنا من حسنة فمن الله حق، وما أصابه من سيئة انتظر الخطيئة يقول هذه من عندك، كم من عندك إثنان من عندك يعني بسببك، يعني يا محمد أنت السبب في هذه المصيبة. يقول لا، ما أصابك من حسنة فهي فضل من الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير الصدق، وإلا فالمصائب كلها إنسان في الدنيا لكن يعفو عن كثير مما تدري. وما أصابك من سيئة فليست بسبب محمد صلى الله عليه وسلم بل بسبب معصيتكم انتم، بسبب ذنوبكم انتم. ولهذا لما اراد ان يوضح ذلك وضعه بخطاب من لا شبهه فيه فهو النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فيقول له ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك. لاحظ الرجل من المنافقين لما هم قالوا لمن؟ لمحمد ومن معه، اتطورنا بموسى ولما اتطور بموسى ولما وهكذا. فاذا ما يصيب الانسان من خير فهو من الله فضلا، ومن سوء من شر فهو من الله عدلا، سواء كان هذا الانسان صالحا او صالحا. فان يجعل غير الله هو الذي يصيب لا، لكن السبب حتى وان كان السبب من غيرك جاءك مصيبه وانت عاصي، وان كان السبب من غيرك ففي الحقيقه انك انت السبب، اي معصيتك هي التي جعلت هذا الانسان يسلط عليك. وهذه حقيقه واضحه عند المؤمنين جميعا. ما كان المؤمنون والسلف الصالح يبتلون ويبتلون حتى بالكفار الا يؤمنوا ان هذا من عند الله، حتى لما ابتلوا يوم احد قل هو من عند انفسكم، فتخليط الكفار عليهم بالقتل هذا ممن؟ من عند انفسهم، اي بسبب ذنوبهم وليس مجرد ان الله سبحانه وتعالى هكذا.